بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وعورة رجل،
ويكفي ستر عورته في النفل.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويكفي ستر عورته في النفل أي عورة الرجل، وهي ما بين السرة والركبة، إلا من 7 إلى 10، فهي الفرجان والقبل والدبر، فيكفي ستر العورة، أما الزيادة فهو سنة. وقوله في النفل: النفل كل ما عدا الفرض، كالرواتب التابعة للمكتوبات وركعتي الضحى وغيرهما. والمهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة. أما الفريضة فقد قال المؤلف: ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض، وهو ما يأثم بتركه كالصلوات الخمس والجمعة. وظاهر كلامه أنه أما الفريضة فقد قال المؤلف: ومع أحد عاتقيه في الفرض،
يعني أنه في النفل لا يلزم أن يجعل على عاتقيه شيئا، يقول هذا في النفل. في الفريضة يبقى يكفي ستر العورة في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني مع ستر العورة في الفرض فإنه يغطي أحد عاتقيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم.
يعني أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض، وهو ما يأثم بتركه كالصلوات الخمس والجمعة.
بل وتبطل صلاة عند الحنابلة. نعم. ويعود الصلاة إذا كان قادرا على ذلك.
وظاهر كلامه أنه يشمل الفرض بأصل الشرع.
الصحيح أنه لا تبطل صلاته في ذلك. نعم.
وظاهر كلامه أنه يشمل الفرض بأصل الشرع والواجب بالنذر، ويشمل فرض العين،
يعني
وفرض
مع أحد عاتقيه في الفرض، أن الفرض هنا يقصد به ما كان في أصل الشرع فرضا أو أوجبه عن نفسه بنذر، فإنها صلاة واجبة، فيشمل هذا الفرض كله سواء كان بأصل الشرع كالصلوات الخمس أو كان بالنذر. نعم.
ويشمل فرض العين وفرض الكفاية كصلاة الجنازة وصلاة العيدين على أحد الأقوال.
كذلك كلمة فرض في لفظه يشمل فرض العين وفرض الكفاية. نعم.
والعاتق هو موضع الرداء من الرقبة.
والقاعدة المعروفة عندنا أنه لا فرق بين النافلة والفرض إلا ما دل الدليل عليه، كصحة صلاة القاعد متنفلا دون المفترض مع القدرة على ذلك. نعم. ولهذا لا فرق بين الفرض والنفل في جعل شيء على عاتقه، لا فرق، ومن فرق فعليه الدليل. نعم.
والعاتق هو موضع الرداء من الرقبة، فالرداء يكون ما بين الكتف والعنق، ففي الفريضة لا بد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ: ليس على عاتقيه منه شيء بالتثنية، والتثنية لا تعارض المفرد لأن المفرد مضاف والمضاف يعم.
وعليه فيكون لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه، وأن عاتقه لا تعارض التثنية لأنه مضاف والمضاف يعم، مثل بيده ويداه، بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده، فالمفرد لا يعارض من فوقه لأن المفرد إذا أضيف عم، فيعم المثنى ويعم الجمع إذا ثبت الدليل به. نعم. محرم غير محرم، المؤمن نعم أن تصلي وقد جعلت على عتقه، فالمحرم إذا أراد أن يصلي أرجع رداءه كما هو. نعم نعم يدخل في النهي طبعا، لأن الكشف هذا في الطواف، المحرم يكشف عن عتقه الأيمن هذا في الطواف اللي هو ما يسمى بالإضباع، ويكون في الطواف الأول طواف القدوم سواء كان عمرة أو طواف القدوم في الحج، ويكون في الطواف فقط فلا يكون في الصلاة. نعم حملت اي نعم، وجعل على عتقه شيء هذا يصح في اي شيء ولو ادنى شيء. نعم
شيخنا اظن
يبقى جعل شيئا، يبقى على عتقه شيء، فالذي صلى في فنلة حملات هذه جعل على عتقه شيئا، لكن الاولى ان ياخذ زينة الكاملة. نعم
شيخنا بستر احد العتقين تحقق الحديث، يعني
تحقق ايه
بستر احد العتقين
هذا على رواية عتقه، لكن اذا كنا عتقيه يبقى يلزم العتقين. نعم
هو الشيخ قال يا شيخنا ففي الفريضة لابد ان تضيف الى ستر العورة ستر احد العتقين
أكمل.
الايمن او الايسر
ايه؟ احد او العتقين يبقى يشمل العتقين، إنما يكتفى بالواحد على رواية الواحد. نعم.
قال وهذا الدليل أعم من المدلول، فالدليل لا يصلين أحدكم، وهذا يشمل الفرض والنفل، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص يعتبر نقصا في العمل بالنص، لأنه إذا دل
هذه قاعدة فهذا دليل أعم من المدلول، فالدليل يصلين أحدكم وهذا يشمل الفرض والنفل لا يصلينا، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص يعني نقول هذا في الفريضة والنافلة يعتبر نقصا في العمل بالنص، هذه قاعدة يا إخوان، كوننا نستدل بالأعم على الأخص يعتبر نقصا في العمل بالنص، لأنه إذا دخل النص على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به، طلبت بالدليل لماذا تخص هذا النص العام ببعض الأفراد، لابد أن يكون عندك دليل. إذن
لأنه
إذن إن العام يجب العمل بعمومه إلا بدليل، يبقى العام يجب العمل بعمومه إلا بدليل ولا دليل هنا. نعم
فمقتضى الاستدلال بالحديث العموم في الفرض والنفل.
نعم.
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء.
نعم.
والتفريق بين الفرض والنفل مخالف لظاهر الحديث، ثم إن المؤلف يقول مع أحد عاتقيه، والحديث يدل على ستر العاتقين جميعا، وما قاله المؤلف هو المشهور من المذهب.
طيب اتصل بهذه القاعدة مسألة يا أخوان، لو جاء مثل هذا من جهة عملية، يعني أن النبي فعل في النافلة كذا ولم يثبت أنه فعل ذلك في الفرض، مثل مثلا صلاته في الكعبة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما في حديث كما في الصحيح في ذكر ابن عمر وبلال، صلى في الكعبة ولم يثبت أنه صلى فريضة في الكعبة، فهل يقال يفرق بين الفرض والنافلة لمجرد العمل هذا؟ فيقال يثبت ذلك في النافلة دون الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى الفريضة في الكعبة وإنما صلى النافلة، فهل هذا يصلح مخصصا؟ تخصيص بالعمل هذا يصلح مخصصا؟ ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، والصحيح أنه كذلك الأصل في هذه الأعمال أنها تكون عامة تشمل الفرض والنفل إلا إذا دل دليل على الخصوصية، ومثله أيضا الوقوف عند بعض الآيات بالدعاء والثناء، فإنه قد جاء في النافلة ولم يثبت أنه جاء في الفرض، فهل عدم الثبوت في الفرض وعدم نقل ذلك في الفرض يجعل الحكم هذا خاصا بالنافلة دون الفريضة؟ هذا ذهب إليه بعض العلم أيضا، والصحيح في كل هذا أنه لا فرق بين الفرض والنفل، وأن ما ثبت نفلا ثبت فرضا إلا إذا دل الدليل على ذلك، سواء كان هذا من قبل قول أو كان هذا من قبل فعل لأنها صلاة. نعم.
والقول الثاني أن ستر
نعم مالها مالها من ومن الأمراء أخف أخف دي مالها إيه علاقتها بالمسألة أثبت إيه من اللي قال هذا قاعدة دي من اللي قالها ما ثبت الفرض يثبت في النفل ولا عكس ولا عكس ليه أليست صلاة يعني هذا أخف من السنبلوين أمرها أخف في أحكام لكن في عموم الهدي الوارد في هذا وذاك لا يحتاج إلى دليل الإنسان يعلق قاعدة على شيء منضبط لما يقول بناء على أخف طيب بناء على أخف لا يلزم له الوضوء ها لن نتوضأ لأنها أخف سنكتفي بالتام مع وجود الماء لأنها أخف كيف تجيبني هتجيبني بعدم ورود الدليل أنها داخلة في العموم حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى توضأ نفس المسألة يبقى استدلنا بالعموم والحديث لم يفرق بين فرض ونفل الصلاة الجنازة أخف من هذا وذاك ما فيها ركوع ولا سجود لا يلزم لها الطهار لأنها أخف الأخف يبقى إذن هذه قاعدة غير مستقيمة في التفريق إذا فرق الإنسان في شيء يثبت لابد أن يكون تفريقا منضبطا قائما على دليل لأنك ستواجه بعشرات المسائل إذا بنيت على الأخف فبناء على ذلك سأورد عليك ستر العورة سأورد عليك الطهارة سأورد عليك كذا وأقول لك ما يلزم إذا استدللت بالعموم وأنه لا فرق بين صلاة وصلاة للعموم استدللت عليك أيضا بالعموم هنا نعم
والقول الثاني نعم. أن ستر
هذه قاعدة بننتقي له يعني أخونا الآن السلام يقول يعني طوال حياة النبي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل في الفريضة لكن ورد نقل في النفلة ألا يدل ذلك على اختصاص نقول قاعدة دائما نقول قاعدة مهمة جدا يا أخوان هل يلزم في الشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله مرات أو يكفينا مرة في أوصاف الصلاة للنبي بعض الأوصاف انفرض بها الواحد مع كثرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما وجد واحد يرى هذه الصفة غير هذا الصحابي وقد ينقلها الصحابي المرة ما ينقلها في كل مرة لكن يكفي طالما ثبتت السنة بها فنقول بها ثبت أن النبي كان يقف عند الآيات يدعو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة دل هذا على مشروعية الصلاة في هنا وذاك في هذه وهذه من أراد أن يخرج هذا من عموم الصلاة فليأتي بدليل أما أيضا لو قلنا يعني طيلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه نقل أنه صلى الله عليه وسلم مثلا دعا في الفريضة أو صلى مثلا في الفريضة خارجة محتاج صلى الله عليه وسلم محتاج وكذلك أيضا قاعدة ليس عدم النقل نقل للعدم أما وقد نقل وجاء النقل في نافلة فلا يلزم أن يكون في الفريضة المهم أنه في صلاة المهم أنه في صلاة نعم
والقول الثاني أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب لا فرق بين الفرض والنفل لحديث إن كان ضيقا فاتزر به وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الجمهور وكونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب
الحقيقة عن القول بوجوب مع القدرة يعني هذا هو الأقرب لأن هذا الأصل في النهي لكن لا تبطل الصلاة به نعم
صلى الله عليكم شيخنا أخن يسأل يقول لماذا خصصنا
وكونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار
يعني هذه الزينة الكاملة نعم
لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته
نعم من هنا الشيخ رجح السني لكن نقول نجمع الأحاديث فطالما أنه نهي هنا فيحمل على الحاجة والأصل إلا أن تكون هناك حاجة ولا يجد الإنسان شيئا فتصح الصلاة نعم يا أحمد
أخي شيخنا يسأل يقول لماذا خصصنا النافلة بالجلوس مع القدرة إذا كان لا فرق بينها وبين الفريضة؟
نعم، يورد النص، النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم، هذا ورد عن بعض السلف أو ورد عن بعض السلف، لكن لا يصح استدلاله. يقول الشرب اليسير، هذا الشرب اليسير هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشرب مبطل له. يقولون يعني جاء عن البعض، الله أعلم بما جاء عن البعض، أن يبلل الإنسان وأن يرطب الإنسان لسانه وفمه عند شدة عطش، هذا لا إشكال لأنه ليس شربا. أما أن تشرب تحتاج إلى دليل. فالطعام يقولون لا يعفى عن يسير، إنما الشراب يعفى، وما الدليل على التفريق؟ نعم، لو وقع في زمان النبي نقول سنة تقريرية. لأنه نقل أن النبي وعظ وطرق، فتكون السنة كلها كما هي، وعظ وطرق. ولهذا لو جاء واحد يعظ عند المقبرة ما تقول له بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، ولهذا اكتفى البخاري بالتبويب باب الموعظة عند القبر، لأن هكذا وردت السنة. فمن قال بالوعظ في كل حال في كل جنازة على وجه ترتيبها كخطبة فهذا يقال ما الدليل، ومن قال بترك ذلك مطلقا فنقول له ما الدليل، ورد الموعظة. فهذه سنة وردت على صفة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وصلاتها في درع وخمار
ومن هنا نقول يبقى إذن مشروعية الموعظة عند القبر إذا كان لذلك داع وحاجة، لا على وجه خطبة الجمعة لورود السنة بذلك. كذلك نقول مشروعية الدعاء عند ذكر الآيات أو كذا ورود السنة بداية، لكن هل يلزم؟ هل يجب؟ ما يجب؟ نعم. نعم. هذا هو الترتيب، أن يحرص على هذا كل جنازة، هذا هو الترتيب. نعم. مع أن بعض أهل العلم يقول به لا، ما يدخل في حد البدع، لو وعظ كل جنازة ما يدخل في حد البدع. نعم. أي نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قولها وصلاتها في درع وخمار وملحفة، الضمير يعود على المرأة، يعني تسن صلاة المرأة في درع وخمار وملحفة. والدرع هو القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين، والخمار ما يلف على الرأس، والملحفة ما يلف على الجسم كله كالعباءة والجلباب وما أشبهها.
فلما جاءت اللفظة وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فالبعض يقول الخمار ملف على رأس ما في تغطية وجه، نقول الخمار فقط شيء والخمار على الجيب شيء آخر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فالدليل مستنبط من تمام الآية، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يكون الضرب على بالخمر على الجيوب وهي فتحة الصدر إلا بتغطية الوجه. فالطريق إلى الصدر والجيب هو الوجه. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في علي بن طلحة: هكذا وغطى رأسه ووجهه. وكذلك جاء عن عبيد السلماني كذلك. يبقى قول الله عز وجل: ويضربن بخمرهن على جيوبهن، لا تأتي أنت تفسر خمر وحده، خمار شيء، ولكن الآية فيها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهذه لا تكون إلا بماذا؟ بالوجه. يدعم تفسير الصحابة، تفسير التابعين، عمل النساء. قالت فخمرت وجهه، وكان يعرفنا قبل الحجاب، لكن البعض أخذ لفظة الخمر فقط وقال هي كما قال الشيخ هنا ما يلف على رأس. إذن فين الدليل؟ خمار ما يلف على رأس، فين الدليل على تغطية الوجه؟ نقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والضرب بالخمار على الجيب لا يكون إلا بتغطية الوجه. نعم.
فيسن للمرأة.
ثم هذا تفسير الصحابة، ثم هذا تفسير التابعين، ثم هذا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم.
فيسن للمرأة.
وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. في الإحرام معنى ذلك أن تغطية الوجه معروف. نعم.
فيسن
ولا للمرأة. دليل صحيح صريح في كشف الوجه، لكن صحيح والصريح في تغطية الوجه، لكن في كشف الوجه إما أن تجده صحيحا غير صريح أو صريحا غير صحيح. تجده صحيحا غير صريح كما في الخثعمية كانت امرأة وضيئة، كما في الصحيح أيضا فقامت امرأة سفعاء الخدين، أو تجد صحيحا غير صريحا غير صحيح ك يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط، لكن ما تجد صحيحا صريحا، إنما الصحيح الصريح في تغطية الوجه. نعم نعم. وجوب 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 نعم تغطية الوجه في أزواج النبي، لا فرق بين أزواج النبي وبين غيرهن، وهن أولى، لكن في الحكم لا فرق. فإن النبي فإن الله قال في نساء النبي: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وقال في نساء الأمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن. قال هنا وقال هنا. قالت عائشة: فخمرت وجهي، بما يدل على أن التغطية كانت في النساء، والنبي قال: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على العموم.
فيسن للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب.
السنة عظيمة وعظيمة جدا، إذا رجعت الأمر إلى السنة بفهم الصحابة والتابعين. يعني هناك منشور أحد الإخوة دخل في مسجد فوجد الإمام المؤذن يقيم الصلاة فيقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فالمهم كلمه بعض الصلاة، قال لي: ما تكلمني في علي جمعة، هذا أنا في مسجد تبع علي جمعة، علي جمعة وفي فتوى معلقة، معلقين فتح عشان ما أحد يناقش، قال روح يقرأ الفتوى. فالأخ ذكر فتوى أرسلها لي هنا، عندهم طريقة عرض يعني عجيبة، وقالها فلان وفلان 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 من أتباع المذاهب، من أتباع المذاهب مما لم يقله أصحاب المذاهب. فالشافعي ذهب فلان الفلاني وكذا، والرملي والطحطاوي وما أدري إيه، وكل هؤلاء يذكرونهم. طيب الشافعي ماذا قال؟ طيب مالك ماذا قال؟ طيب أحمد ماذا قال؟ طيب أبو حنيفة ماذا قال؟ طيب الصحابة ماذا قالوا؟ فهؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا. طيب السنة، حديث الأذان حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، حديث أبي محظورة في الصحيح، ورد شهدنا سيدنا، يعني في حديث أبي محظورة ورد تكرار الشهادتين، يقول سرا ثم يعود فيقول جهرا. شوف أخفى شيء. فهل ورد سيدنا؟ أبدا. أذن الصحابة على عهد رسول الله، أذن التابعون على عهد الصحابة، أذن تابعو التابعين على عهد التابعين. في الأمة ما في أحد قال شهدنا سيدنا، يقولون فمن ذهب إلى الدليل قال بالامتثال، ومن ذهب إلى السيادة قال بالأدب مع الامتثال. يبقى عندنا أمران، ولا شك أن ما ثبت بالامتثال والأدب أولى مما ثبت بالامتثال فقط عندهم. وعليه أما تقول أشهد أن سيدنا محمدا، يبقى أنت هنا امتثلت وتأدبت، امتثلت فذكرت الشهادة، وتأدبت فذكرت السيادة، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يقولون الكلام في الأولوية لا في الجواز، فهذا مجمع عليه. كيف الكلام هذا؟ يعني كلام يا أخوان والله العظيم إنسان يعجب. وبعد ذلك يدعون التخصص، يقول ما تكلمنا متخصص في الضلال. إذا كان متخصص في الضلال هذا ينطبق عليكم، يعني شيء إن ورد السنة بشبه شيء رفعوها وكذا، إن ورد عن الشافعي شيء رفعوه ونفخوا فيه، إن لم يرد شيء للأئمة أدخلوا في قواعد عامة يخترعونها وأدلة عامة يخترعونها. المهم في النهاية هو حارب الجمعة بيحارب السلفية، فالسلفيين يقول ما في سيدنا، يبقى هو بيحارب سيدنا، بس. والكلام على هذه المسائل كلام عجيب يعني، هو متكلم والذين والذين ويمنعون، وكان هناك اتجاه آخر، هذا الاتجاه الآخر معادلة. نعم. الأدب هنا نعم. لا ما يقول ب يعني الأدب ترك الامتثال، هذا طبعا ضلال. هذا في الأمر الذي يكون فيه رفق، يكون فيه كذا، فيفهم الصحابي أنه إنما أراد النبي به الرفق فيفعل الأكمل عنده. أبو بكر طبعا لما قال له النبي أن يمكث مكانك جواز، يعني جواز يمكث مكانه، فرجع، لأن الأمر علم أبو بكر رضي الله عنه أن الأكمل في الأدب هو ذلك، وأنه غير خارج عن الامتثال. يبقى الأدب يقدم على الامتثال بحديث أبو بكر، هذا فهم عقيم. بل هذا الأدب لا يعارض الامتثال، وإلا لو عارض الأدب الامتثال وكاد الامتثال أن يبقى أبو بكر ولا بطلت صلاة أو كان خلاف أولى، لنبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما قاله النبي ما حملك على أبو بكر، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتقاد بين يدي رسول الله أو كما قال. فدل هذا على أن هذا الأدب داخل في الامتثال وليس مخالف الامتثال. وأظن كلنا يفعل هذا، إذا كان واحد تريد إكرام واحد فهو بلك لا خلي الله بالله عليك كذا أو كذا، يقول لك خلي وأنت بتفعل هذا الشيء. ليه؟ لأنك أنت تدرك أنه إنما قال لك مثلا خلي لا تفعل هذا من باب رفق بي، من باب مثلا عدم تكلفتي، فأنا أقول لا أنا أتكلف من أجلك. هذا أمر معروف. واحد يجي يتغدى عندك فيقول لك مثلا أجيب لك هذا، لا والله ما أنا يعني ما أحنا لا بس أجيب لك هذا، طب شوف يعني بس قطعة جبنة كده وكذا. هل لما تأتي أنت باللحم تكون قد خالفت؟ فهذا داخل في الامتثال. لكن ما الامتثال؟ إنما تأتي تخترع بدعة وتقول هذا الأدب يقدم على الامتثال. طب إذا كل من ابتدع تنطبق عليه القاعدة، الأدب يتقدم على الامتثال. في فرق بين هذا وبين أن يكون الأدب من الامتثال. نعم. قال ايه؟ ايه نعم. الشيخ الألباني يقول الأدب هو الامتثال. نعم. يقولون في الفتوى هذه اطلعنا على الطلب المقدم من فلان ومن ضمنها يجوز تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد معلقة في المسجد أثناء الصلاة، وكذلك في الأذان والإقامة للصلوات الخمس، ويصح الإنكار عما يفعل ذلك. يقول الجواب علمنا الله تبارك وتعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين أخبرنا خطبه صلى الله عليه وسلم ألا نخطب كما يخاطب بعضنا بعضا، طبعا دي ما فيش فيها إيه إشكال، إلى أن قال فمن الأدب أن نسود ونصلي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر ما ولم يرد دليل بهذا. لكن لو في غير المقيد ما في مشكل أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، يعني على الإباحة، هذا في غير الصلاة. لكن خارج من ذلك يقول اتفق العلماء على عدم جوازه ذلك في تلاوة القرآن والرواية، فمذهب جمهور العلماء مشكلة فيه. من أتباع المذاهب الفقهية، من أتباع المذاهب الفقهية المعتمدة، من أتباع. أما هم الأئمة الأربعة لم يرد عنهم ذلك. قال يستحب اقتران الاسم الشريف بالسيادة عند ذكره في الأذان والإقامة والصلاة، بناء على أن الجمع بين الأدب والاتباع أولى الجمع بين الأدب والاتباع أولى من اقتصار على الاتباع. الجمع بين الأدب والاتباع أولى من اقتصار على الاتباع، ولا أدري أن الأدب هذا يخالف الاتباع، لأن الجمع أولى من الترجيح. بالله عليكم هذا كلام يقول عاقل، بناء على أن الجمع أولى من الترجيح. جمع بين إيه؟ بين أدلة شرعية وردت، ولا بين سنة وبدعة؟ يعني الجمع بين سنة وبدعة أولى من الاتباع أولى من السنة، الجمع بين السنة والبدعة أولى من السنة، هذا هو معناه ترجمته هكذا، الجمع بين السنة والبدعة أولى من السنة. وفي الأدب اتباع للأمر بتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وهذا لم تخص منه صلاة ولا أذن ولا إقامة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية كما نص عليه المحلي وابن حجر والرملي والحنفية كما أفتى به واعتمده الحلبي الطحطوي والملكية كما قال الإمام ابن عطاء الله وجزم ابن عبد السلام والبرزلي واعتمده الحطاب إلى ونقله ابن المنذر عن إمام إسحاق في صلاة الجنازة، هذا موجود شوف كده في صلاة الجنازة، ونص على خصوص استحبابه استحبابك السيادة في الأذان والإقامة كثير من الشافعية، وأفتى به الإمام الفاسي شيخ المالكية، وكان عليه العمل في كثير من مدن الإسلام، وهذا هو ما عليه الفتوى. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مقدم دائما. طبعا يقينا ورجعنا كلام هؤلاء الفقهاء لن نجد تصريحا بهذا، لكن على فرض أن التصريح ورد بهذا فانظر إلى القاعدة، ترجيح الجمع أولى من الترجيح، يعني جمع من الأدب والامتناع، فجعل هذا من الأدب المحمود، هذا من الأدب الذي ورد به الدليل، ولا أدري أن هذا من قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي أمر بهذا الأذان وأن الأمة تؤذن على عهده صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، ثم هو يأتي بماذا؟ بما يخالف ذلك ويخرج، وكأنما هدي غاب عن النبي والصحابة، وكأن قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يستثنى منه هذا في شيء مكم في الدين، حتى جاء به هؤلاء الذين سماهم. يقول بينما يرى بعض العلماء، بعض بقى بدا البعض منهم الأئمة الأربعة مثلا، يعني إيه البعض منهم الفقهاء السبعة، الاقتصار في الألفاظ المتعبد بها على ما ورد اتباعا لللفظ الوارد، وأجيب بأن السيادة أدب وارد أيضا. طب وارد في الموضع الخاص ولا في العموم؟ الأدب وارد في العموم ولا في الموضع الخاص؟ في الموضع الخاص يبقى الأدب هو الامتثال، لأن هذا تجهيل، لأن هذا ادعاء خير لم نسبق إليه وهو مأمور به شرعا. ومن الفقهاء المتأخرين من مال إلى أفضلية ذكرها في التشهد دون الأذان من غير تحريم، ولا معنى الفرق بين الأمرين والخلاف إنما هو في الأفضلية لا في الجواز، فإن الجميع متفقون على جواز كلا الأمرين كأنه علم، وإنما هو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وأما القول بتحريم زيادة السيادة فهو قول باطل لم يقل به أحد من الفقهاء. أما القول بتحريم الزيادة زيادة السيادة فهو قول باطل لم يقل به أحد من الفقهاء، ولا يجوز الإنكار على المصلي أو المؤذن أو المقيم إذا سود النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك مستحب وفعله أفضل من تركه وفعله متاب شرعا، يبقى أفضل، ولم يقل أحد من الأئمة بتحريم هذا. انظر إلى التلبيس والتدليس، والنبي يقول ما أحدث من هذا فنسينه فإنه رد. نعم. ولو نتتبع يعني لو أحد من الإخوة يتبع النقل هذا عن الأئمة مع فقهاءه لا لن يجد صريح هذا الكلام بتسويد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإقامة وغير ذلك. نعم. نعم. نعم هذا أيضا الموضع هذا نفسه، لأن علي رضي الله عنه ما فهم من ذلك الوجوب، ولهذا لما قال أمحوها قال والله ما أمحوها. فهذا علي ما فهم الوجوب. ومثله أيضا في الوصال، ومثله في نفس الواقعة في الحلق والنحر، كل هذا ما فهموا منه الوجوب ورجوا شيئا. والمحو يحصل من غير علي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني إياه، ثم صلى الله عليه وسلم بيده. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين
كما قلنا هذا أدب لا يعارض الامتثال بل هو داخل في الامتثال، وهناك فرق بين هذا وبين أدب يتعارض مع الامتثال. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيسن للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاث.
يبقى عندنا درع خمار ملحفة. ما المراد بالدرع؟ القميص السابق إلى الذي يصل إلى القدمين. طب الخمار ما يلف على رأس. طب الملحفة اللي احنا نسميها العباءة، ما يلف على الجسم كله كالعباءة والجلباب وما أشبههما. نعم نعم. أي ابن حجر الفاتح في رصد سيدنا.
قال الحافظ ابن حزم العسقلاني رحمه الله تعالى والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه
قبلها نريد أي مسألة. ها نعم مشكلة بالوسطة هذه. نعم.
والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع.
سبحان الله يا أخوان. شوف النصب والسرقة، هذا كلام ابن حجر. ولهذا شوف أنا لم أرجع إلى كلامهم وقلت لكم لا يمكن تجدوا هذا. ليه بقى يا أخوان؟ لأن أهل البدع كذبون دائما. إياك تعتمد نقل أهل البدع، خذها قاعدة انتفع بها، لا تعتمد نقلا لأهل البدع، ارجع إلى أصله. مع أنه لو وجد هذا لا يعكر على المسألة، قول باطل يرد لو قال ابن حجر هذا، لكن حقق هذا، حقق هذا. هم كذابون، يبترون، يكذبون. نعم ارجع يا كلام ابن حجر. نعم حتى من أصله. نعم ده الرملي. لا الرملي ماذا قال؟ أيوة أيوة اللي هو إيه؟
كلام الرملي تكلم عن السيرة الاستشارة الشيخان، ليس فيه تغيير للمعنى ولا يحب إلا ما يغيره.
هات اللفظ.
أنا أقرب للمنذر عن إسحاق الشيخان.
قال إيه؟
قال ابن المنذر في الأوسط وقال إسحاق إذا كبر الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الصلاة إلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه ابن مسعود لأنه أجمل ما جاء في الصلاة، لأنه أجمل ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك على إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إلى آخر.
فين
وسيد المرسلين.
سبحان الله سبحان. شوفوا يا أخوان هذا النقل الثاني حرامية ضلال. سبحان الله العظيم. هذا ابن منذر عن إسحاق. شوف كيف إن بيتتبعه في بطون الكتب، يعني لهم قراءات يبحث، لأنه عنده مسألة يا زيد ابحث عن هذه المسألة بشبهاتها، لبس شوف مواضع التلبس في نهايته. يبحثون يا أخوان. شوف احنا ما اطلعنا على كلام المنذر، هو بيطلعوه زي الأثر اللي عند سعيد المنصور، زي الأثر اللي عند ابن أبي شيبة، زي الأثر اللي ذكره ابن جرير في تاريخ الإسلام، زي الأثر اللي ذكره ابن عدي في الكامل. شوف يأتون في بطون الكتب لكن بما يريدون، فأما الذين في قلوبهم زي غن فيتبعون ما تشابه منه. إياك تعتمد نقلا أهل البدع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهؤلاء فاسقة مبتدعة ضلال، هذا كلام إسحاق. خير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية ما جاء في حديث ابن مسعود، يعني مما ورد، ولم يأتي في صيغ التشهد كلها لفظة سيد. لكن يقول ابن حجر، يقول ابن المنذر ذكر عن إسحاق، من الله يبحث؟ هو يعنيني أن أنا أشوف اللوحة، اللوحة في المسجد موجود فيها كل العلماء دول. ياه، يبقى السلفيون دول ضللونا بقى، يبقى الناس دول ضللونا بقى، كل العلماء دول يقولون بالسيادة، لأن ما في أحد سيراجع ولا في أحد سيقرأ، فيكفي ما هذا الأمر. لكن صار بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب لو أرادهم قلب المسألة، لو أراد أن يجعله بدعة لما نقلوا هذا. دول يتاجرون بالدين، عالم فاجر، عالم فاجر فاجر، وهذا أعظم ما يضر الدين، العالم الفاجر. الكلام ده تجده عند العثيمين والابن باز بيلومونا ليه بتروح السعودية وتاخده من السعوديين، هي مسألة وطنية دي كمان، يعني ليه تاخده من السعوديين وتاخده من السعوديين؟ ده المصريين هم اللي علموا السعوديين. ها؟ سبحان الله. نعم
شيخنا، كلام ابن حجر هو كلامه لكن ليس في الفاتح، نقله عنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي.
نعم.
قال الشيخ الألباني: فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي، وكان ملازما لابن حجر، قال رحمه الله: ومن خطه نقلت، أي من خط ابن حجر. قال: وسئل أي الحافظ ابن حجر أمتع الله بحياتي عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها، هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة، كأن يقول مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق، أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل؟ الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب رحمه الله أي ابن حجر: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة الآن تقول ذلك كلما ذكر، لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم. قال: ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك، وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد، إلى آخره ما أداه إليه، إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله: كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون.
الله أكبر. هذا أضيف إلى ما سبق الفتح، جبت في الفتح اللي هو النقل السابق.
لا، هو نفس نقل ابن حجر في الآخر، في آخره قال هذا الكلام، ليس كلام السابق كلام ابن حجر في الفتح، لكن كلامه في فتوى نقلها عنه الغرابيلي نقلها الشيخ الألباني.
تمام. وفيها
في آخرها
اللي انت قرأته الأول.
نعم،
اتبع هذه الفتوى
في آخرها. نعم،
قال في آخرها،
ولا أذكر بقية الكلام.
نعم، اذكر بقية الكلام.
قال: وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: سبحان الله عدد خلقه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين وراءها قد أكثرت التسبيح وطالته: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بها بما قلت لوزنتهن. فذكر ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء: وبركاته ورحمتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة الحديث. وعن الحسن البصري أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى فليقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته، إلى أن قال رحمه الله: والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع، والله أعلم.
الله أكبر. هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى.
الشيخ الألباني عقب عليه
وقال هذا كلام ابن حجر، فأين ورد في كلام أئمة؟ لكن إن وجد في الكلام بعض من ينتمي إلى الفقهاء المذاهب وليس من أهل الأثر، هذا عندهم استحسانات. إنما ابن حجر، ابن المنذر، إسحاق، هذا مستحيل، لأنهم أهل أثر وأهل سنن وينظرون إلى الأثار. إنما بقى يوجد في طحطاوي، في ما أدري إيه، من هؤلاء الفقهاء أتباع المذاهب، يوجد كثير، يوجد اعتزال، ويوجد أشعارة، ويوجد أشياء، لأنهم يعتمدون على نظر. نعم.
قال الشيخ الألباني
ولا يتحرون صحيحا ولا ضعيفا. نعم.
قال العلامة الألباني تعليقا على كلام ابن حجر، قال وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية، هو الذي ينبغي التمسك به، لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم. لا، ده كلام الرمل في ايه؟ في ايه؟ في اي كتاب؟ واصله في المحتاج. المنهاج الفاظ التشهد في منهاج ذكر في سنه. طب علق هو فقال طيب قبلها أول تعليق له على الألفاظ. بعد الألفاظ ها من الشارح؟ مش لعله يحتاج ضبط شوي في النقل، يحتاج ضبط في النقل. نعم. نعم، ممكن يكون محشي هذا. نعم. المهم من الصلاة، يعني الصلاة غير التسييد، غير وارد التسييد، غير وارد. نعم. ما يخفى دي الأصل، هذا الأصل، لكن ده تلبيس منه. نعم. وكذب في النقل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله خارج، نعم، يفرق بين داخل الصلاة وخارجها. خارج الصلاة جائز، خارج المواضع المخصوصة جائز، لكن الأولى تركه لعدم ورود ذلك عن السلف، أنهم كانوا يستعملون هذه. ما كان أحد يقول سيدنا محمد قال سيدنا محمد، وعلى كثرة من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كثرة من حدث عن الرسول، لكن هو جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان، وقال قبلها السيد هو الله، ثم قال قولوا بقولكم، مما يدل على الإباحة، على الجواز. لكن الأولى ما هو؟ ترك ذلك، يعني حتى خارج الصلاة الأولى ما هو؟ ترك ذلك، لكن يجوز. أما في المواضع المخصوصة فبدعة، لأن الألفاظ المتعبد بها لا يجوز تغييرها، لأنه متعبد باللفظ. ولهذا في حديث البراء لما علم وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذا لا حنث عليه إذا حلف على غيره لا يفعلنه فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به، لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف.
تمام، أمر بالوقوف فلم يقف. ليه؟ لأن هذا إكرام، ما هو بعدم امتثال. كذلك علي إكرام، ليس عدم امتثال. فيقال هنا الأدب يقدم على الامتثال، هو من الامتثال، امتثال الأدب. ولهذا نبيه ما عتب صلى الله عليه وسلم، وتذكر في فضائل وأدب أبي بكر وعلي. نعم.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المخالفة للإكرام لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خالفه للإكرام، فلا تكون هذه المخالفة معصية، ونظيرها ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلح الحديبية.
تمام. هذا اللي يقول العلماء. الله أكبر. صلى الله يرزقنا وإياكم يا أخواني الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نحيت الأغراض ظهرت لك الأغراض، إذا نحيت الأغراض النفسية الدنية ظهرت لك الأغراض الشرعية السنية السلفية، وإلا فيحال بين المرء وبين الفهم بسوء ما عنده من قصد. في فرق بين واحد يبحث مسألة، يبحث عن أي واحد زل حتى يدعم عقيدته المسبقة، وبين من يبحث المسألة طلبا لماذا يا أخوان؟ طلبا للعلم. من هنا نقول بأن فرق بين المذاهب وأئمة المذاهب، دخل يا أخوان في المذاهب ونسب إلى المذاهب ما يخالف أئمة المذاهب. لهذا الدراسة المذهبية هذه دراسة محفوفة بالمكاره، إن لم يدخل عليها متقن للعلم سيضيع. فضلا أن نلزم الناس بذلك، فضلا أن نقول أنا أعلم الناس بمذهب الحنابلة، أنا أعلم الناس بمذهب الشافعية، شافعية غير الشافعي، الحنابلة غير أحمد بن حنبل، المالكية غير مالك، فليس كل ما عليه المالكية قاله مالك، إنما هم فرعوا على ذلك الكثير مما يخالف نص الأئمة، وهذه في مسائل كثيرة جدا على خلاف نصوص الأئمة. لهذا استرح، هات مسائل أحمد، هات مسائل الشافعي، هات مسائل مالك، هذا هو مذهب مالك ومذهب أحمد، إنما بقى بناء على هذا ومن التفريعات ومفهوم كلام الإمام وما يخرج عن هذا الإمام والرواية في المذهب وهذه الرواية رواب وكذا. أن الملاحظة الثانية أن كثير من أتباع هؤلاء المذاهب ليسوا على السنة، فهم في الفروع فقط يتبعون أصحاب المذاهب، أما في الاعتقاد فهم أشاعرة، هم معتزلة وهكذا، هؤلاء يختلفون. فتأتي أنت في المسائل زي مسائل مثلا الأحكام السلطانية عند الجويني والموردي وعندهما ما عندهما من طوام في متعلق بالاعتقاد، لكن شافعية وحنفية ومالكية وتسود الكتب تماما. شوف زي الولد اللي كتب هذا كتاب عزل الإمام ورضع البيه لهشام، تعرفين اللي فعله على الجمعة هذا في الفتوى ديت، هو طبعا مش بيفتبع على الجمعة المسجد على الجمعة، لكن دي فتوى لآخر اسمه واحد يعني آخر، تعرفين الطريقة هذه هي نفس الطريقة التي يسودون بها الكتب كأسماء كثيرة، لكن أهل السنة هل هم من أهل السنة؟ هل هم من مقرر السنة؟ أم يخالفون السنة؟ يخالفون السنة، لكن المؤمن عندنا ماذا؟ كثرة نقولات، هذا يعني مصاب كبير. فلهذا من أراد أن يتعلم فقه الأئمة بحق وكذا فليأتي إلى مسائلهم، لأن ما في أحد وضع كتابا وقال هذا مذهبي، إنما كل تحرى السنة وأنها مذهبه، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول الصلاة فاضربه بالقول عرض الحال. أما أنا من باب الطلاع على المذهب وما نسب إليه وكذا، هذه مسألة أخرى، تكون مسألة دراسية بحتة، وأقول لك لا تتعب نفسك أخي بكل صراحة، بدلا من أن تحفظ فروع ما عند الشافعية المالكية الحنابلة، احفظ فتاوى الصحابة والأئمة، افتح مصنف زيد بن مصنف أبي شيبة تجد فتاوى صحابة فتاوى تابعين، اشغل نفسك بهذا يا أخي الله يهديك، لا تجد تتعب نفسك وتتعب الأمة معك، والمشكلة بعد ذلك تظن أن هذا وثيق وأن الجاهل به هو الجاهل بالعلم، فيكون العالم هو من اطلع هكا كلام مفردات المذاهب، مش كلام أحمد، مش كلام الشافعي. يعني ربما تجد واحد يتبع المذهب الشافعي في حياته ما قرأ الأم مثلا، ولا في حياته ما قرأ الرسالة، ولا يعرف أحمد بن حنبل، لكن عنده كتب المذهب والقدم والمؤخر والمدري. هذا نوع علم، نعم، لكن علم لابد أن تعرف حجمه ومكانته وزمنه. ما تتعلمه، ما في شيء من العلم نزهد فيه، لكن قدره. لكن يجعل هذا والعلم، يجعل هذا والعلم شغلين الأكاديميين دكاتره في جامعات ولا ماجستيرات، وطلعين والمذهب 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 وكذا، والرواية، ووضعوا أصولا في دراسة المذهب، ومتى تخرج عن المذهب، وهل المقلد ما أدري. يا رجل فكنا من هذا، الله يهديكم. إنما الأمة تحفظ النصوص، وتحفظ أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال الأئمة. الأئمة فقهاء سبعة، أئمة السلف فقهاء الأربعة. دون بقى ذلك، وده وجه في المذهب، وده رواية في كذا، وده مبنى على أصول الإمام. الشافعي بيكره الأخذ من اللحية، بس ما يحرم الحلق، ده رواية في المذهب عنده. الشافعي يقول هذا، الأئمة الأربعة اتفقون على تحريم حلق اللحية، الأئمة الأربعة اتفقون على تحريم حلق اللحية. لكن انزل تحت هتجد ما تجد. لكن نعم، نقف مع كلام الأئمة، أئمة فحول الأربع بمسائلهم. نعم، فانشغاله تضيع مضيعة للوقت. والمشكلة أنك تعتبرها العلم، هي دي المشكلة بقى القاتلة، أنك تعتبر هذه العلم. ومن لم يحط بهذا، ولهذا ابن عثيمين ليس فقيه ولا فوزة ولا ابن باز، دول أصحاب هوايات كده، دول بيتكلموا في العلم كده بسطحية، دول هوايات. ولهذا شرح المتع ده عبث، بيضاع أوقات. حيث تدرس الفقه صحيح، ادخل انزل إلى كتب المذهب والمرحلية والأقوال، وكيف توفق بينها. أعيش طول عمري وفق بين قول فلان وقول علان في المذهب. عند صحابة، عند تابعون، نعم، عند أئمة هدى في أقوالهم. ما أضيع وقتي، لا أعيش ما كم سنة، لو عشت مليون سنة. نعم يا محمد، نعم، هات كده، هات يا محمد، اقرأ هذا دار الإفتاء من سنة كام؟ شوف الفتوى، هذا دار رقم كام؟ دار الإفتاء 8 وكام؟ 78 78 في عهد السادات. نعم،
قالوا الثابت في كتب
الفتوى. لا، قول الفتوى كده أساس.
السؤال بالطلب المتضمن أن السائل يعمل مؤذنا، وأنه كان يقول في أذانه وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فمنعه من ذلك عالمان بالبلدة وقال له إن ترك السيادة في الأذان اتباع، والسيادة فيه ابتداع، والاتباع خير من الابتداع. ولكن عالما آخر من أهالي البلدة قال له إن السيادة جائزة في مذهب الإمام الشافعي، وأكثر
أهل، خلي بالك، في مذهب مش في كلام الشافعي. نعم.
وأكثر أهل البلدة طلبوا منه أن يسيد الرسول في الأذان.
نعم.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
سنة رقم الفتوى كام؟ سنة كام؟ موجود تاريخ؟ أوه، 10 نوفمبر 1978. رقم الفتوى يعني 10/11/78. نعم.
الجواب،
رقم الفتوى موجود؟ طيب، دار الإفتاء المصرية. طيب، ها، المفتي أحمد هليل
هريدي.
نعم، أحمد هريدي. ها،
الجواب، الثابت في كتب الفقه وما جاءت به الأحاديث النبوية الصحيحة أن الأذان الذي علمه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه وأشهد أن محمد رسول الله، جاء بهذا النص
في و واشهد هو اشهد يعني
جاء بهذا النص خاليا من لفظ السيادة.
تمام.
وذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.
الإفتاء ضر الإفتاء إلى علي جمعة شيء وبعد علي جمعة شيء آخر. نعم. وبعد علي جمعة شيء آخر. نعم.
ذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.
تمام. الأئمة كام؟ الثلاثة. طبعا لو إحنا أردنا بقى العكس يبقى عندنا الأئمة الثلاثة. طيب والرابع هل وراء الشافعية خلاف هذا؟
وراء الشافعية.
أيوة الياء والتاء زيادة التاء بقى مش الشافعي التاء بقى التاء دي طبعا تحويلة خطيرة جدا تحويلة خطيرة احنا عاوزين لما بنقول ثلاثة ونخرج واحد يبقى نخرج الإمام ولا لا يا اخوان هو احنا قلنا أصلا الملكية والحنفية ولا هنقول الأئمة الثلاثة يبقى الرابع إمام يبقى نخرجه بقوله إنما نحول بقى إلى الشافعية من هنا تقع التحويلة هنا التحويلة بقى تحويلة غير مشروعة ها يبقى إذن لم يرد عن الشافعية شيء من ذلك أبدا حشاه رحمه الله نعم الأثري
نعم. ورأى الشافعية أنه تجوز السيادة في الأذان
وكمان الشافعية تتبع يعني هات النووي شافعية هات كذا ها ده أيضا إجمال حتى في الشافعية إجمال ابن حجر ما هو شافعي إنه ما هو شافعي ها؟
لأن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أولى من اتباع السنة امتثال الأمر عندهم ومن ذلك يتبين
ده بيحكي لا الشافعي بريء من هذا تعرف الشافعي الشافعية يجلد في هذه العبارة يجلد لو تمكن من جلد القائل في هذه يجلده اللي بيقول لك لأنه الأدب ها اقرأ تات بالشري
لأن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أولى من اتباع السنة
تخيل لأن الأدب معناه عند ذكر أولى من اتباع السنة بالله عليك لو الشافعي يسمع هذا اللي بيقول إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا خالف قولي قول الرسول فضربه بقول عرض الحائط هيقول الأدب مقدم على امتثال على الاتباع إلا على القاعدة إذا علم أنها داخل في الاتباع والامتثال حيث ما يكون الأمر من باب الإكرام لا من باب الوجوب ولهذا قالت أم سلمة يا رسول الله تحب أن يحلق أصحابك وكذا وانحرق قالت نعم قالت اذهب أخرج فاحلق وانحر يعني حينئذ تعين الأمر ولهذا كل الصحابة بادروا بها نعم
لأن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أولى من اتباع السنة امتثال الأمر عندهم ومن ذلك يتبين أنه لا تجوز السيادة في الأذان أو الإقامة عند الأئمة الثلاثة وهو ما نرى الإفتاء به
نعم أي لكن لو ما أتقن الكلام في مسألة الشافعية هذه شافعي تأتي بالشافعي قل لم يرد عن الأئمة الأربعة السيد ولكن ورد عند بعض الشافعية كذا وعللوا بكذا وهذا ينقضه كذا نعم
ويجوز في مذهب الشافعية تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة
نعم
ولا محل لإثارة خلافات وتعصبات قد تؤدي إلى فتنة بين الناس لا يعلم نتائجها إلا الله ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
نعم ولهذا عندنا فتاوى اللجنة فتاوى دار الإفتاء وفتاوى علماء الأزهر سواء في النقاب سواء في المسجد اللي فيها قبور سواء في السيادة كل هذا توافق السنة هذا هو الأزهر لماذا يخصون الأزهر بما يريدون حتى الأزهر خصصوا فأخذوا منه من فتاوى بعضهم دون غيرهم هؤلاء علماء الأزهر أيضا شيخ علي محفوظ له كتاب عظيم جدا إبداع في مدار هذا أزهري شيخ علي محفوظ شرحنا على قناة الرحمة إبداع في مدار الابتداع كتاب عظيم جدا نعم شيخ عبد الرحمن الوكيل شيخ هراسي شيخ حمد فقي كل دول علماء الأزهر شيخ عبد الرزاق عفيفي نعم طبعا لا ليس بصحيح إيه ليس بصحيح الرمل مولود سنة كم وفاته العاشر ايه فده الشفيع الصغير يعني هذا الوكيل عن شفيع، فما قاله الرمل يكون قاله الشافعي، هذا ليس صحيح. هنا الرافعي ايه هنا نعم نعم والآخرون ردوا الباء الرفعي نعم يعني صار الشافعي تابعا للرفعي أنا بقول لك يبحث يا أحمد يبحث يا أحمد تجد أي نعم نعم ده كلام مين؟
دي كلام الرمل ينقل على المحلوي كل الأفضل مثلا على المحلوي
إيه نعم
قال الشيخ ابن
يعني معلش احنا يمكن طالت هذه احنا استفدنا الحقيقة فوائد ومن أعظمها تلبيس أهل البدع في النقل ومن أعظمها أيضا مسألة الحظر في دراسة المذاهب هذه وأن يكون الإنسان داخلا إياها بالفقه المنضبط عالما قدرها فإن هذا يحتاج إليه المتخصص إذا أراد أن يبين ما نسب إلى المذهب وكذا. أما إذا أردت التعلم فكما قلت لك عليك ب قال الله قال رسوله قال السلف قال الصحابة قال التابعين هكذا تربى أحمد هكذا تربى الشافعي وهكذا تربى مالك. الشافعي يفتي في حكم بيع دور مكة بالسنة، قال إسحاق لكن الحسن أنا عذال، قال أدنو مني من أنت الحسن، مذهب الحسن، الحسن أعظم من الأئمة الأربعة. قال من أنت؟ قال أنا إسحاق ابن رهوي. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيه؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال الحسن. نعم. وهل يا أخوان الإنسان لو حفظ فقه الصحابة والتابعين، الحمد لله هذا موجود كتب مدونة في فتاوى الصحابة والتابعين، ثم تنظر إلى كلام الأئمة بعد فتاوى الصحابة والتابعين في فهم كلام الصحابة أيضا من الأئمة المعتبرين. نعم. لما تضيع أوقاتك وعمرك بعيدا عن هذا، هذا ضياع. نعم. وتسمية العلم بغير اسمه الصحيح، تسمية العلم بغير اسمه الصحيح، حتى خرج الآن صغار 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 يتكلمون في العلم وينتقدون الكبار لأنهم ليسوا يدرسون الفقه الدراسة التي ينبغي أن تدرس للأسف. نعم. وترى فين بركة الواحد من هؤلاء وفين فقه الواحد من هؤلاء؟ والله يا أخواني يقولون يفتون بالشاذ من الأقوال وبأشياء تخالف قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ناهيك يعني عن معتقد منحرف، لكن أقصد حتى في الفقه نفسه. وهينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما يعوده هؤلاء. نعم. الرجل إذا أراد إيه؟ علماء السنة إيه؟ أنت تحتاج تطرد الآن يا عبد اللطيف، تطرد الآن. عبد اللطيف بيقول أليس علماء السنة يقولون الواحد إذا أراد أن يدرس الفقه يدرس على مذهب؟ يقول علماء السنة، علماء السنة اللي قبل الأربعة كانوا بيقولوا إيه؟ علماء السنة دول يعني من أول الصحابة وأنت جاي. طب قبل الأربعة كانوا بيقولوا ينبغي إذا أراد الواحد أن يدرس الفقه يدرس على مذهب؟ وكان في مذاهب أصلا؟ كان عندنا فقهاء سبعة أحد قال ندرس الفقه على هذا؟ أبد. ها يبقى تعميم ده ما يصلح. علماء السنة يقولون، علماء السنة يقولون إذا أراد الواحد أن يدرس الفقه يدرس على مذهب. طب والناس قبل المذاهب الأربعة؟ طيب والمذاهب الأربعة نفسها بقى أصحابها، أصحابها الأربعة قالوا إذا أردت أن ندرس الفقه ندرس على مذهب؟ أبد. من أين أتت هذه؟ لكن العلماء يقولون من طرق دراسة الفقه أو كذا، من الطرق يعني أن تدرس إلا المذهب، دي بقى كتاب عندك الفقه في المذهب في كذا، هذا من طرق دراسة، من طرق الدراسة، ما في إشكالية، من طرق الدراسة، لكن ما هو بلازم. هذا واحد. اثنين دلالة على يعني طريقة بحيث في البداية أقول لك مثلا متنا مختصرا أو شيء من هذا، تضبط المسائل في الأول ثم بعد ذلك، مو بالاكتفاء، مو بهكذا يدرس الفقه أولها وآخرة، لكن فقط إيه المتن الأول تبدأ به، إيه الطريقة مثلا ممكن تضبط بها مسألة من المسائل. نعم.
قال الشيخ ابن
احنا بنقول هنا انتبه بالنسبة لانك تبدأ بدراسة في الفقه بكتاب في المذهب او شيء، اي مذهب شافعي مالكي حنبلي حنفي ايا كان، كتاب يكون مضبوط ومخدوم وخلافه، وهذا يكون من قبل دراسة لا من قبل تعصب ولا عمل ولا فتية ولا كذا، هذه من طرق الدراسة ما فيها اشكال، نقول ما فيها اشكال، ولهذا احنا بنقول ايه هذا. لكن تدخل بقى في بطون هذه الكتب والتوفيق بين الروايات الواردة في المذهب وغير ذلك، هذه تكون مرحلة بعد لمن أراد. لكن احنا بنعترض على ماذا؟ الإلزام يكون بهذا والأمة ما ألزمت. الأمر الثاني انك انت دراسة الفقه جعلتها هذه الطريقة وفقط، تمام، حتى انهم زهدوا في دراسة أقوال الصحابة والتابعين، زهدوا في هذا، وان دي طريقة عشوائية حتى هم يسخرون جماعة بتوع الدليل، جماعة بتوع فقه الدليل. وأيضا يوجد من يقول بفقه الدليل يعارض أو ثورة كمان على أي كتاب مذهبي، لا، الحق بين هؤلاء وبين هؤلاء. تدرس هذه مرحلية معينة، المرحلية المعينة اللي تعرف أن المطلوب بجوارها 1 2 3 4، يعني هي طريقة فقط كيف ندرس هذا الفقه بهذه الطريقة، ما المطلوب. نعم نعم. نعم. طبعا تصور درس الفقه بدأتها الأمة ما درس الفقه قبل المسابة الأربعة، سؤال بيقول عبد اللطيف هل يتصور درس الفقه بغير هذه الطريقة؟ يتصور، ده واقع، ده هي ده الأصل. الأمة كيف درس الفقه قبل الأربعة؟ الأربعة كيف درسوا الفقه؟ بلاش قبل الأربعة، الأربعة كيف درسوا الفقه؟ كيف درسوا الفقه؟ ثم غير الأربعة وجد أئمة، الأوزاعي الإمام، الليث الإمام، أسحاق الإمام، البخاري الإمام صاحب الاختيارات، ترمذي الإمام صاحب الاختيارات. إذن صار الفقه في الأربعة فقط؟ لا. فكيف هل يتصور درس الفقه؟ طبعا واقع درس الفقه قبل الأربعة، ثم الأربعة أنفسهم أتبعوا منهجهم، كيف درسوا الفقه؟ فقه الصحابة والتابعين. لكن احنا بنقول من طرق هذه الدراسة ما في إشكال، والأفضل والأولى بما يناسب مستوياتنا، بما يناسب حجمنا، بما يناسب كذا، حتى تستوعب هذه المسائل، الأول تتصور الفقه تصورا يكون منضبطا محبوكا، لا بأس أن تدرس به كتابا في المذهب، أي مذهب من المذاهب مخدوم، حتى تصور مسائلة، سواء مثلا درس مثلا الزاد في الفقه الحنبلي أو بيت نبيل الشجاع في الفقه الشافعي أو كتاب من كتب الأئمة الأربعة، تتصور فقط مسائل دي بمرحلة دراسة، لكن يتصور يتصور.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فيسن للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة، درع وخمار وملحفة. ولم يذكر السراويل، بل اقتصر على هذا، لأن هذا هو ما روي عن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أن المرأة تصلي في الدرع والخمار، فلو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأ، لكن لا بد من ستر اليدين بالقفازين وستر القدمين إما بالجوارب، وإما بأن يجعل الدرع سابغا بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين. أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف، فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرسغ.
نعم.
قال وقوله
أثر مسلمة إذا كان يغطي ظهور قدميها، كان يغطي ظهور قدميها، هذا أثر موقوف عن مسلمة وروي مرفوعا، والموقوف هو الصحيح. نعم. الملحفة قال فين؟
الدليل يعني يقول أين الدليل على سنية
لا لا في إيه يعني في المحف هنا قال فيه
الأثر يا شيخنا لأن هذا هو مروي عن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أن المرأة تصلي في الدرع والخمار
أيوة
يعني لم يذكر الملحفة
في السماء تصلي في هذه الثوب الثلاثة في درع وخمار
وملحفة
هذا الاستحباب العام لا يقول لما يقول فيسان على اعتبار أن هذا الأسطر وأن هذا الأكمل وأن هذا الأفضل لكن لم يرد دليل بهذا لم يرد عن دليل بذكر الملحفة إنما في درع نعم ويقول ذكر عن عمر تصلي المرأة في ثلاثة أسباب درع وخمار وإزار درع وخمار وإزار سبق أن الدرع والخمار غير الملحفة نعم الإزار يكون تحت قال ابن كثير إسناده صحيح على شرطهما وقال وروى عبد الرزاق الصنعاني وابو بكر بن ابي شيبه الموضع السابق عن علي بن ابي طالب قال تصلي المراه في درع سابغ وخمار فاقرت عائشه وقالت صدق نعم
شيخنا والشيخ ابن عثيمين بيحكي المذهب يعني
نعم
ليس تقريرا
اقرا
قال قوله ويجزئ ستر عورتها اي يجزئ المراه ستر عورتها ولو بثوب واحد فلو تلفلفت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج
يعني منه المطلوب ستر هذا نعم ولو كان بثوب واحد كالرجل نعم
ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول الراجح
نعم
وهنا لم يفرق المؤلف في ستر المرأة بين الفرض والنفل لعدم الدليل وفرق في ستر عورة الرجل بناء على استدلاله بالحديث وسبق بيان ذلك وأن ظاهر الحديث لا فرق بين الفرض والنفل
نعم يكفي نقف عنه من كشف نعم ماله لا أثر مسلمة إذا كان يغطي ظهر قدميه ليس كل القدم نعم قال كان يغطي ظهور قدميه نعم فالقدم دخل في هذا